بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت فرح من السعودية، تقول: هل يجوز الدعاء في سجود السهو؟ أختي فرح من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لمن سجد سجود سهو أن يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فادعوا فقمل أن يستجاب لكم. وصح عنه أيضا أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وسجود السهو من جملة السجود الذي يدعو فيه الإنسان، بشرط أن لا يعتقد أن هناك دعاء مخصصا، لأن من الناس من إذا سجد سجود السهو ذهب يتلو قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه تلا القرآن في السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلاوة القرآن في السجود. والثاني، الوجه الثاني، أن اعتقاد بأن هذه الآية تقال في سجود السهو وتوظف هنا لا شك بأنه لا أصل له، ويكون من المحدثات إذا هو التزم ذلك. أما الدعاء العام: ربنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: أنا تهاوشت مع وحدة من جيراني وحلفت أني ما عاد أخذ رقم جوالها، وبعدين تصالحنا وخذيت رقمها من جديد، هل علي شيء؟ أختي أم خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك ذكرت بأنك حصل بينك وبين جارتك شجار وحلفت أنك ما تأخذين هاتفها، وبعدين تصالحتم الآن تريدين أن تأخذي هاتفها أو رقم هاتفها، يجوز لك ذلك ولله الحمد، وتكفرين عن يمينك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وفي لفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمين. وهذه تسمى يا أم خالد، تسمى اليمين المنعقدة، تسمى اليمين المنعقدة، وكفارتها إطعام 10 مساكين. فإن لم تجدي ما عندك قدرة على الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. يعني إذا ما استطعت، ما عندك قدرة على دفع الكفارة، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: زوج حلف على زوجته قال علي اليمين ما لما تقعدي من غير هاتف جوال، وهي عليها الدورة الشهرية، هل اليمين صحيح أو باطل؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن زوج هذه المرأة حلف عليها يمين بالطلاق أنها ما تأخذ الجوال، والآن أرادت أن تأخذ الجوال، يعني هو قال تجلسين من دون هاتف، الآن أراد أن يعطيها هاتف وكانت عليها الدورة الشهرية. أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للدورة الشهرية لا تؤثر في مسائل اليمين، ولا تؤثر حتى في مسائل الطلاق في قول جماهير أهل العلم. ولذلك أقول لزوجك إذا كان هو حلف لأجل المنع أن يمنعك من هذا، لأنه مثلا عندك مشاكل مع زوجك، الهاتف هذا سبب إشكالات كثيرة وحلف عليك لأجل المنع، فهذا كفارة في الراجح من قول أهل العلم. إذا أنت يعني جاب لك زوجك الهاتف مثلا أو استعملت الهاتف يكون عليه كفارة يمين، إلا في حالة واحدة وهو أنه نوى الطلاق ساعة الحلفان، نوى الطلاق يكون طلاقا في قول الجميع. بارك الله فيك. مريم من ليبيا أيضا تسأل تقول: حوش جدي يعني مسحور من زمان، وكل ما نأتي بشيخ ما يصير منا حتى يعني ما يتغير شيء، حتى إن آخر شيء قال آخر شيخ جبنا قال إن الحوش غير طبيعي، لأن كل ما يحاول أن يأتي تصير عنده حاجة تمنع من المجيء، وكل محاولات الرقية الشرعية تسأل تريد نصيحة. مريم من ليبيا بارك الله فيك تقولين بأن بيت جدك فيه سحر، وأن الرقاة يعجزون عن إخراج هذا السحر، والراقي الأخير قال بأنه تعطل أكثر من مرة. أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا إذا افترضنا فعلا أن بيت الجد مسحور، فالواجب عليكم أنتم أهل البيت أولا كثرة ذكر الله عز وجل في البيت دخولا وخروجا، عند الطعام، عند الشراب، عند دخول المرحاض، عند النوم، كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المسألة الأخرى أخت الفاضلة قراءة سورة البقرة، وبالنسبة لكم ما دام أن بيت الجد فيه مشاكل فتقرؤون سورة البقرة يوميا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وجاء في لفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. واعتنوا بكثرة ذكر الله، طبعا يعني التزام أذكار الصباح وأذكار المساء، عودوا الأطفال، عودوا من في البيت على كثرة ذكر الله، وإن شاء الله مع الوقت يذهب هذا الذي تجدونه. عبد الله من تشاد يسأل يقول: هل المرأة لها عدة لو دخل عليها خطيبها؟ ونعم، بالنسبة يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للخطبة هي وعد بالزواج، الخطبة وعد بالزواج، فلو تقدم رجل لخطبة امرأة ووافقوا عليه ولم يعقد بعد، فإن هذه المرأة تبقى أجنبية، لا يجوز له ويحرم عليه أن يخلو بها أو أن يصافحها أو أن يزعم أن يكون لها محرما مثلا. لماذا؟ لأن هذا وعد بالزواج، الزواج يتم بعد العقد، بعد العقد، فوجود الولي والزوجان الخاليان من الموانع، وأيضا ذكر علماء الشهود، وأيضا تسمية المهر أو عدم تسمية المهر، لا بد من المهر، مهر واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك الرجل الذي يدخل على خطيبته ولم يكن هناك إيجاب وقبول بينه وبين وليها فهذا الزنا والعياذ بالله. يعني إذا دخل عليها وجامعها فإن هذا الزنا، لأنه ما تم عقد النكاح، عقد النكاح ما تم إلى الآن، فتنبه لهذا ونبهوا الناس الذين عندكم وفي جهاتكم وفي بلادكم أن يفرقوا بين الخطبة وبين عقد النكاح. الخطبة هو وعد بالزواج لا يترتب عليه أي شيء، أي شيء لا يترتب عليه من الأحكام الزوجية، فهذا وعد، فقد تتراجع البنت ويتراجع الزوج ولا يحصل هناك يعني أي إشكال. إذا عقد عليها ولم يعلن الزواج ودخل عليها، نقول هذا يعني إذا أتاها فهذا هذه زوجته، هذه ما دام أنه عقد عليه. ولذلك العلماء يقول: لو مات في هذه الفترة قبل الدخول ما دام أنه عقد عليها، المرأة تعتد ولها الميراث ولها المهر المسمى إن كان مسمى، ومهر مثيلاتها إن لم يسمى. والعكس أيضا، لو أن الرجل عقد على امرأة وماتت قبل الدخول فيرثها، يرث امرأته. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: زوجي أخذ مني ذهب عند بناء البيت، هل يجوز لي أن أسجل جزء من البيت باسمي مع العلم أن عنده أولاد من زوجة مطلقة وأنا عندي أولاد؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي لك أنت دفعت مبلغا ماليا لزوجك في مسألة بناء البيت، وهذا الذي دفعت إما أن يكون هبة غير مستردة هدية، وإما أن تنوي بها هبة مستردة، وإما أن تنوي بها مشاركة، وإما أن تنوي بها قرض. قرض القرض يعني هو الدين، يرد لك زوجك نفس المبلغ. دفعتي له 50,000 يرد لك 50,000، دفعتي 100,000 يرد لك 100,000. الهدية ما ترد، تقولين هذه هدية. الهدية يعني مثل ما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، تريدين أن تتلطفي مع زوجك وأيضا تستميلينه إليك و تبيني له مقدار حبك واحترامك له، قلت هذه هدية. أو هبة مردودة، بمعنى تقول هذه وهبتك هذا المال على شرط أنه يرد، مثل القرض. مثل القرض يعني هبة الثواب يسمى، على هبة الهبة التي فيها إثابة. وإما أن يكون شراك، تدخلين مع زوجك شراك، ولذلك أنت لك الحق الكامل في أن تدخلي مع زوجك بنية الشراكة، تكتبين جزء من البيت لك، خاصة وأنك ذكرت بأن عندك أولاد والرجل عنده زوجة وعنده أولاد منها أيضا، هذا حق مشروع لك. لو طلبتي تريدين أن تتبرعي بهذا المال، تريدين أن، هذا راجع لك. لكن لو حبيتي تأخذين جزء، تسجلين جزء من البيت، نعم لك الحق في هذا ولله الحمد والمنة. تهاني من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا عندما أبتدئ في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام أقرأ دعاء الاستفتاح وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقرأ الفاتحة، وتسأل أيضا هل إذا قرأت سورة التوبة في الصلاة من آخرها هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ أختي تهاني من السعودية بارك الله فيك، أولا ما ذكرتيه من صفة صلاتك نعم هذا هو الصحيح، فأنت تكبرين تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، بها يدخل الإنسان الصلاة. بعدين تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين تقرأين الفاتحة. هذا ترتيب سليم. بالنسبة للاستعاذة أخت الفاضلة، الاستعاذة هو عفوا البسملة، نعم قلت الاستعاذة والبسملة. إذا بدأت من منتصف الصورة أو من آخر الصورة تستعيذين فقط، ما تبسملين، هذا إذا كنت خارج الصلاة. أما إذا كنت في الصلاة يكفي الاستعاذة في بعد تكبيرة الإحرام، بعد دعاء الاستفتاح، ما تكررين الاستعاذة. وأما إذا كنت بدأت من أول الصورة نعم تأتين بالبسملة ما عدا سورة التوبة، فإنك تستعيذين في بدايتها. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم يوسف من هولندا تقول: أنا أستعمل الدراجة الهوائية وأرتدي عباءة وحجاب مستور، هل يجوز ذلك؟ أختي أم يوسف من هولندا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة الأصل أن تقر في بيتها وأن لا تخرج إلا لضرورة وحاجة، وذلك لقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءه، ولذلك المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. وأما الرياضة نعم مشروع للمرأة الرياضة، فقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة مرتين، ولكن بضوابط شرعية وبقواعد مرعية مرتبة ومنظمة. ولذلك إذا أنت لبست يعني لباسك كامل وخرجت في منطقة لا يوجد فيها رجال ينظرون مثلا، لا بأس، في حديقة البيت، في مثلا حديقة يعني حديقة أغلبها نساء، يجوز لك بارك الله. أما إذا كان أمام الرجال طبيعي جدا يا أخت الفاضل أن المرأة إذا ركبت الدراجة سيظهر شيء من بدنها أو يظهر تفاصيل جسدها من وراء لباس الرياضة، فتنتبه المرأة لهذا وتستعيض عن هذا يعني رياضات أخرى أو يعني وسائل أخرى. بارك الله فيك. هيثم من السعودية يسأل يقول: لو سمحت، هل كلمة الحوت المذكورة في القرآن في قصة يونس تدل على السفينة وأنه بقي فيها أم بقي في جوف كائن الحوت الذي نعرفه؟ وأيضا حوت نبي الله موسى الذي جاء في سورة الكهف. أخي هيثم بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله، أنت طلبت في آخر السؤال الدعاء لك بالشفاء أو الدعاء لطفلك بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية وأن يقر عينك بشفائه. أخي الفاضل، بالنسبة ليونس عليه السلام لما خرج مغاضبا وركب السفينة، طبعا السفينة حصل اهتزاز فيها وأوشكت على الغرق، فقال من في السفينة: لا بد من تخفيف الأوزان الموجودة في السفينة ليقضي الله أمرا كان مقدورا. فرموا من المتاع ومع ذلك السفينة تضطرب، ثم صنعوا قرعة، كلما صنعوا القرعة وقعت على يونس عليه السلام، وهم يرون الوقار والهيبة على هذا الرجل فكانوا يمتنعون، يقول: لا، أعيد القرعة. فيعيدون القرعة ثانية وثالثة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فوقعت عليه كرها منهم، ما يريدون أن يلقوا هذا الإنسان الذي يعني واضح عليه الهيبة والجمال والوقار، فاضطروا إلى ذلك بعدما كرروا القرعة. ثم لما رموه في البحر التقمه الحوت، والحوت هذا العملاق، التقم يونس عليه السلام وبقي في بطنه يسبح، يقول سبحانك، يدعو ربه جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه. هذه القصة. بالنسبة لحوت موسى اللي حصل في قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، ولما قال: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، هي سمك، لأن السمك يطرق عليها حوت، السمكة هذه يطرق عليها حوت. بارك الله فيك. أبو يمان من العراق بارك الله فيه يقول: في صلاة التراويح يصلي فينا الإمام الوتر كصلاة المغرب متصلة لكن من غير التحيات الوسطية، أي يقوم من الركعة الثانية كما يقوم من الركعة الأولى ثم يأتي بالثالثة، يقول: ويقنت، ما حكم ذلك؟ أبو يمان من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما يقوم به هذا الإمام هو فعل سليم، فعل سليم، وهو أنه جعل الوتر ثلاث ركعات، وهذه أحد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل الوتر ثلاث ركعات متصلة من دون أن تشبه بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، صلاة المغرب، ولذلك ما ذكرت يعني ما ذكرته من هذه الصفة صحيحة ولله الحمد والمن. عبد ربه من إيطاليا يقول: سافرت إلى مدينة بسبب علاج ابنتي وحان وقت صلاة الظهر وأنا في المستشفى، ولما خرجت راجعا إلى البيت خشيت أن يدخل وقت صلاة العصر، فوقفت في الطريق وليس علي وضوء وتيممت وصليت الظهر والعصر جمع تقصير، هل ما فعلته جائز؟ يا أخ عبد ربه، هكذا أخونا عبد ربه من إيطاليا. بالنسبة للمسافر يرخص له بالقصر وبالجمع وبالفطر أيضا في نهار رمضان، ويرخص له أيضا الجمع على الجوربين، عفوا المس على الجوربين ثلاثة أيام بلياليهن، هذا المسافر، والأحاديث في هذا يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أخي الفاضل ما يتعلق بموضوع التيمم الذي حصل منك، أنت ذكرت بأن هناك خشيت أن يخرج الوقت فقمت وتيممت، ما دام أنك خشيت
خروج وقت صلاة الظهر ووقفت في السيارة وليس ثم ماء، ما وجدت ماء وبحثت وحرصت وما وجدت شيء، ثم تيممت، لا شيء عليك في هذا. أما إذا قلت لي لا أنا ما عندي ماء في السيارة، طيب المتجر في ماء، المحطات فيها ماء، فيكون هذا تفريط منك، ولذلك تعيد هذه الصلاة تامة غير مقصورة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تقول أنا علي نذر، هل يصلح أن أعطيه لأمي هي أرملة وما أستطيع أنني أنفق عليها؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للنذر الأصل فيه الكراهة، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريم النذر، قالوا النذر حرام، وجماهير أهل العلم يقولون النذر مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن النذر وقال لا يرد من قدر الله شيء، وجاء في حديث آخر إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. ولذلك العلماء منهم من قال بالكراهة وهم جماهير أهل العلم، ومنهم من قال بالتحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النذر لا يغير من الواقع شيء. يعني الآن الشخص يقول لله علي إن شفيت مريضي أفعل كذا وكذا، لا يغير من قدر الله شيء، قدر الله نافذ في الخلق والعباد. ولكن لو حصل ونذر الإنسان يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، رغم أنه مكروه من حيث الأصل، إما كراهة تنزيهية وإما كراهة تحريمي. فلذلك الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر مواطن سخطه وعقوبته، وأن يترك مثل هذه الأشياء التي يعني جاء النهي عنها، جاء النهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله فيك، وتبتعد عن النذر مستقبلا. أحمد أبو بكر يقول طبعا من فنلندا، من فنلندا، يقول أحمد أنا أقيم هناك وأنا من العراق، يقول يوجد لدينا الكثير من جداول مواقيت الصلاة والاختلاف، غالبا ما يكون في صلاة الفجر، منهم من يقول بثلاث ساعات تقريبا قبل الشروق إلى آخر ذلك. طبعا ذكر يعني رسالة طويلة، ويسأل أيضا يقول المشكلة تتجلى أيضا في صوم رمضان والاثنين والخميس وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل أحمد أبو بكر من فنلندا، بالنسبة لهذه المسائل المرجع فيها إلى الجهة الرسمية المشرفة على المسلمين وعلى مساجد المسلمين هناك، ولذلك المركز الإسلامي أو المسجد مثلا لديهم لجان، هذه اللجان تقوم على يعني ضبط الوقت، يعني من خلال إما اجتهاد من هذه اللجان أو الاعتماد على أمور يعني ممكن يحسب فيها حساب الصلوات وحساب الأشهر، فلذلك تعتمدون على ما يصدر عندكم من قرارات وفتاوى من المجلس مثلا الإسلامي أو المركز الإسلامي أو المسجد مثلا، تلتزمون هذا، وليس هناك داعي إلى التشويش، لا تشوشون على أنفسكم ولا على غيركم، وإنما الإنسان يحرص على أن يؤدي العبادة والطاعة على مراد الله ومراد رسوله. الأخ أبو محمد من العراق بارك الله فيه يقول طبعا يقول بأنه كنت أتابع برنامج لأحد المشايخ يتحدث عن الصدقة عن الميت، ويقول بأن الميت لا يصله شيء من الصدقات، وعندما يموت الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث. يعني أبو محمد يقول أرجو الإفادة والتوضيح. أبو محمد من العراق، بالنسبة لأخي الفاضل، في عندنا قاعدة مهمة أن الحكم الشرعي ما يؤخذ من دليل واحد، لذلك طريقة أهل العلم يجمعون الأحاديث في الباب الواحد، يجمعون كلها ويخرجون بنتيجة. يعني مثلا الذي ذكرت عنه في سؤال حضرتك لما قلت هناك شيخ أو كذا، الدليل الذي أورده صحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا حديث صحيح. لكن هل نقف عند هذا الحد ولا نجمع الأحاديث في هذا الباب؟ طريقة أهل العلم يجمعون الأحاديث في هذا الباب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الشخص نفسه الذي مات وانتقل، يجري عليه ثلاثة أعمال، أجر ثلاثة أعمال: صدق الجارية، بنى مسجد، حفر بئر لسقي الماء، طبع مصاحف مثلا، بنى دور أيتام، صدق جارية، أو علم ينتفع به، خلف كتب، خلف صوتيات، خلف رسائل مثلا ينتفع بها، خلف طلبة، طلبة علم رباهم وعلمهم، أو ولد صالح يدعو له. هذا كلام سليم. طيب، هل الميت ممكن ينتفع بشيء من أعمال الحي؟ الجواب نعم، الجواب نعم. منها ماذا؟ الدعاء. فالحي يدعو للميت، أنفع شيء للميت دعاء الحي، الاستغفار للميت، الصدقة عن هذا الميت. لذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. قال: ما هي أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. فأمره أن يسقي الماء ويهب ثواب الصدقة لوالدته المتوفى. فيعني بالنسبة لطالب العلم ينبغي له ألا يخطف النصوص خطف ويوظفها ويلغي بقية النصوص. طريقة أهل العلم تختلف، أهل العلم يجمعون الأدلة كلها في الباب الواحد ثم يخلصون إلى نتيجة، وأحيانا قد يستدل الشخص بحديث صحيح لكنه لا يكون قد يعني أدى المعنى كاملا، ما يؤدي المعنى كاملا إلا بعد جمع الأحاديث. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للميت ينتفع بدعاء الحي، باستغفار الحي، بصدقة الحي. هذه نصوص هي مستثناة من النصوص العامة، مثل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بهذه الطريقة. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: يا شيخ، أبي توفي ورجل حط جنبية عند أبي وأخذ من أبي مبلغ بسيط وقال لي أبي برجع المال، بعطيك المال وباخذ الجنبية حقتي، ونحن لا ندري من هذا الشخص، والجنبية عندنا مطروحة، وأبي توفي من 20 سنة، ماذا نفعل بهذه الجنبية؟ أختي الفاضل أمت الله من اليمن، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الجنبية رهن، رهن، والرهن هو حبس عين بدين، حبس عين بدين. هذا الرجل استلف من والدك مبلغ مالي من 20 سنة كما ذكرت، وهذا المبلغ قام وأعطاه جنبية، الجنبية هذه الرهن، يعني إذا ما سدد المبلغ والدك يبيع الجنبية ويأخذ حقه، إذا زادت رد الباقي إليه، وإذا نقصت يطالبه بالنقص. يعني مثلا هذا الرجل اقترض من والدك 10,000 وقال: خذ الجنبية رهن، الآن الجنبية اللي عندك برهن، جاء موعد السداد ما استطاع يسدد أو رفض يسدد، والدك يبيع الجنبية، إذا باعها ب8,000 باقي 2,000 يطالب فيها هذا الإنسان، إذا باعها ب15,000 يأخذ 10,000 ويرد 5,000 إلى صاحبه. المشكلة هنا عندكم بأنكم ما تعرفون هذا الرجل، ما تعرفون هذا الرجل. ولذلك أخت الفاضلة يكون ترتيب الجواب على هذه المسألة: أولا لا بد من معرفة قيمة الدين، يعني كم أقرضه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد لكم من عليكم من البحث عن هذا الرجل بأي وسيلة تبحثون عنه. الأمر الثالث تصنعون مثل ما ذكرت لك أنا، إن وجدتموه مسألة أخذ الحق كاملا وارجاع الباقي إلى أهله إن وجدتموه طبعا، أو إذا كان ناقصا تطالبونه، تقولي والله ما في سبيل واختفى الرجل والوالد توفي، هذه الجنبية تكون عندكم تنتفعون بها وتستفيدون منها، لأن في مقابل مال أنت ذكرت بأن اقترضه من الوالد. سعاد من ليبيا بارك الله فيها طبعا تقول بأن حصلت قصة غريبة معها، ليست حلم بل واقع، وتقسم على هذا بالله العظيم، تقول أمها غالية عندها وكانت مريضة مرض عضال مدة سنتين، تقول أنا كنت بارة بها في صحتها وفي مرضها وتحبني كثيرا وقالت لي الحمد لله الذي أنجبتك، في يوم تقول استيقظت على الساعة الثالثة ليلا أو استيقظت هي على الساعة الثالثة ليلا واشتد عليها المرض، فجئت مسرعة إليها وجدت أختي الكبيرة أمام باب غرفة أمي وقالت ما الذي أتى بك؟ استغربت رد أختي، قلت جئت أرى أمي، غضبت أختي جدا ولم أهتم بأختي ودخلت مسرعة نحو أمي الغالية وقالت اشعل الضوء، شعلت الضوء، قالت أمي يا رب فرج علي أول مرة أشوف الموت، ومن أمي الغالية ذهبت وأحضرت كوب ماء وقرأت آيات من القرآن، وما يعني بقيت أمي إلا لحظات إلا وقد فارقت الحياة. تقول أصبحت حزينة جدا، بعد فترة سألت أختي لماذا غضبتي عندما دخلت على أمي، هي تعتذر، قالت سمعت هاتف صوت في أذني إذا جاءت سعاد ودخلت على أمك فإنها سوف تموت أمك. أنا أطلب منك يا دكتور ماذا يعني هذا الصوت، وأنا قلت يا ريت ما دخلت على أمي. أختي سعاد من ليبيا رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة أنا أنصحك نصيحة، لا تهتمين لما حصل ولا تشغلي بالك فيما حصل، لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر وقد يضر ولا ينفع. الآن والدتك مثل ما أجبت قبل قليل على الأخ من العراق وقلت له الميت ينتفع ببعض أعمال الحي، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، فركزي على قضية الدعاء والصدقة والاستغفار، ركزي عليه، وهذا الذي الآن تنتفع به الوالدة، وما شاء الله مثل ما ذكرت بأنك كنت بارة بها في حياتها، فهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك رضي الله عنك وبارك الله فيك، ألهي عن هذا الأمر، لا تنشغلي بهذا الأمر. ممكن يعني هي يعني أحيانا يحصل شيء من هذا القبيل، مثلا تسمع أختك صوت مثلا أو شيء، قد يكون من الجن المسلم، قد يكون تقدير يعني معين مثلا من أختك مثلا، أشياء طيب ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء. فلذلك نصحتك بالاهتمام بما ينفع الوالدة من الدعاء والاستغفار والصدق. أبو عبد الرحمن من أم القيوين يقول أريد شرح طريقة الرقية على المريض، وهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ أو تنتهي الرقية؟ أبو عبد الرحمن من أم القيوين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان إذا كان لديه مريض الطريقة الشرعية أن يضع يده على مكان المرض ويقول مثلا بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر. هذا إذا كان الشخص مش قادر يدعو أو أنه في غيبوبة مثلا أو في حالة ما يستطيع يتكلم هذه الرقية. أيضا قراءة سورة الفاتحة، ولو وضعت يدك أيضا على رأس المريض أو على مكان الألم تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات مثلا وتنفث على جسده، تقرأ القواقل الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس وتنفث عليه، أيضا هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أيضا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مثلا، هذه باختصار، وتكرر هذا الشيء ولا تترك المريض هكذا لفترة طويلة، لا تحرص على رقيته بالآيات الشرعية الواردة في القرآن والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد من أبو ظبي يسأل يقول هل يوجد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عرق النساء والعلاج منه؟ في حالة وجود حديث صحيح يعني ما هو؟ خالد بن أبو ظبي بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر علاج عرق النساء وهي إلية شاة برية أو بدوية، يعني ترعى في المرعى، ما تعلف الشعير أو كذا في البلد، لا في المرعى، تأخذ إليتها وتقسم إلى ثلاثة أقسام وتذاب، ويشرب منها مريض عرق النساء يشرب منها ويشافى بإذن الله جل وعلا. قد ورد هذا في سنن ابن ماجه، وردت أحاديث أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى. وعرق النساء معروف يعني عند الناس، وهو ألم يضرب من أعلى الفخذ إلى أسفل القدم، ويكون له آثار متعبة جدا ومؤلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تؤخذ شاة برية يعني تأكل العشب وتذكى ذكاء شرعية، ثم إليتها تؤخذ وتقسم إلى ثلاث أقسام وتذاب ويشرب من الإنسان. طبعا مهم جدا خاصة مع وجود بعض الأمراض اللي الآن ابتلي فيها كثير من الناس، الضغط، السكري، يعني الأشياء هذه. من المهم من ابتلي بعرق النساء أو النساء هذا يروح يسأل الطبيب، هل هذا الشحم المذاب لو شربته على الريق، طبعا يشربه من أول ما يستيقظ، هل هذا مضر عليه كون هذا الشخص مريض مثلا ببعض الأمراض أم أنه لا يضر؟ مهم جدا قبل أن يدخل في مسألة العلاج. أبو البراء من السعودية يقول: أطلب من والدتي أن تدعو الله لي أن يغنيني بفضله عن الوظيفة، فترفض هذا الدعاء بحجة أن وين بتشتغل إذا تركت وظيفتك، يعني ما رأيك بهذا الدعاء؟ يا أبا البراء من السعودية بارك الله فيك، ألا أدلك على ما هو خير؟ ها؟ ألا أدلك على ما هو خير؟ أن تقول الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. والمسألة الثانية يا أبا البراء، لماذا ربطت الأمر بالوالدة؟ لماذا الآن لا تدعو الله أنت وجعلت الأمر عند الوالدة؟ هل تعتقد بأن دعاء الوالدة يعني الوالدة من مجابي الدعوة مثلا؟ ادعو الله أنت، ادعو الله أنت. وبعد هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. هذا الذي طلبت. وأيضا: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. فادعو الله بهذا: بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أميمة عاطف من مصر بارك الله فيها تقول: لو توضأت ولبست جوربين فوق بعض ولما أجي أمسح عند الوضوء، هل ينفع أني أمسح فوق الجوارب أو الجورب العلوي، أم يجب أني أخلع العلوي وأمسح فوق السفلي؟ أختي أميمة عاطف من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الشخص إذا لبس جوربين فينظر، فإذا لبس الجوربين على طهارة ثم أحدث وأراد أن يمسح، فليس هناك داع أن يخلع الجورب الفوقاني اللي هو العلوي، فيمسح على العلوي ويكتفي بذلك. لكن في صورة ثانية، إذا مثلا كان قد لبس جوربا ومسح عليه ثم أحدث ولبس جوربا آخر فوقه، فإنه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني، يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني، لأن التحتاني أخذ صفة العضو، عضو الوضوء الذي هو القدمين، ولذلك يمسح عليه خاصة وأنه قد أحدث، فيكون لبسه للثاني لبس على غير طهارة. ونحن قلنا من شروط صحة المسعى للخفين أن يلبسهما على طهارة، واضح؟ في صورة ثالثة بارك الله فيك، وهو أنه إذا مثلا لبس الجورب الأول وأحدث ومسح عليه ثم لبس الجورب الثاني بعدما مسح عليه يعني تطهر، هل يمسح على الفوقاني أو التحتاني؟ هذه مسألة خلافية، اللي يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه لبسه بعد المسح عليه يمسح على الفوقاني بشكل طبيعي ولله الحمد والمنة. الأخت هبة الشاهين من العراق البصرة تقول: عندي سؤال يعني محتارة في جوابه عن شكل خلق الإنسان منذ العصور القديمة. تقول: نقرأ في كتب التاريخ أن يعني شكل الإنسان كان يشبه أجلكم الله القرد، ويعني هل هذا هو الإنسان القديم؟ هل هو من سلالة أبونا آدم؟ إلى آخر ما ذكرت أختي هبة الشاهين. من العراق. بارك الله فيك. بالنسبة لخلق الله عز وجل خلق لا يتغير، فالله تعالى خلق الملائكة من نور وهم خلق نوراني لطيف يصعد وينزل بأمر الله عز وجل ومكانهم السماوات. خلق الشياطين من نار، إبليس خلقه من نار وذريته هم الشياطين ويتناسلون إلى يوم القيامة، لا يتغيرون على ما هم عليه، يعني لا ينتقلون إلى جنس آخر. وخلق الله تعالى آدم من طين من صلصال كالفخار كما هي ذريته، صحيح كان طويلا يعني من حيث الطول لكن ذريته هي ذرية آدم، هو هذا الخلق. وابن آدم تناسل من آدم عليه السلام ومن حواء، فهو لم يعني يخلق مثلا من شجرة ولم يخلق من جبل أو خلق من طائر أو خلق، لا لا، ابن آدم هو ابن آدم. ولذلك يا أخت الفاضل الخلق هو الخلق. بالنسبة للحيوانات التي خلقها الله عز وجل، الطيور هي الطيور، القردة هي القردة، الخنازير هي الخنازير، الثعابين والحيات هي الثعابين والحيات، الفيلة هي الفيلة، الإبل هي الإبل، القطط هي القطط. فدعيك يا أخت الفاضلة من هذا الكلام السمج الذي يعني يدرك فساده بمقدمات العقول، ما يحتاج الإنسان أنه يعمل فكرة حتى يقول والله أريد أن أرد هذا الأمر، هذا كلام باطل وساذج وسمج. أيضا القرود هي القرود أبدا، الله عز وجل صحيح مسخ قوما من بني آدم يعني مسخهم قردة وخنازير لقبح هذين المخلوقين، حتى قال بعض العلماء مسخوا قردة على صورهم وقيل على أخلاقهم، يعني من أهل العلم من قال بأنه مسخوا على أخلاق هؤلاء لأن المسخ لا يتناسل، وهذه مسألة يعني مبحوث. ولذلك أختي الفاضلة ريحي بالك واطمئني ولله الحمد على فطرتك النقية السليمة التي ينشأ عليها الإنسان أصلا، كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، حنفاء على الحنيفية فاجتالتهم الشياطين. فالأصل في الخلق كما خلق الله عز وجل، صحيح يتناقص من حيث الجسم يتناقصون، لكن الحيوانات كما خلقها الله، الطيور كما خلقها الله، الأشجار كما خلقها الله، الشياطين كما خلقها الله، الملائكة كما خلق الله، كذلك ابن آدم، ابن آدم كما خلقه الله، تناسل من أبو البشرية آدم عليه السلام ومن حواء. بارك الله فيك ورضي عنك. أم هاني من اليمن تقول أنا لما أصلي أكبر مثل المسجد لما يكبرون، وبعدين سمعتك تقول إن المرأة ما عليها أذان. يا أم هاني من اليمن بارك الله فيك، كأنك تسألين عن الإقامة يظهر والله أعلم، أنت تقولين التكبير يظهر تقصدين الإقامة. نعم المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، ليس عليها أذان اتفاقا وليس عليها إقامة في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك أنت تصلين مباشرة، تأتين محل الصلاة تنوين بقلبك ثم تقولين الله أكبر من دون إقامة. بارك الله فيك يا أم هاني. محمد من ليبيا يقول أنا أمتلك هاتف متوسط السعر وأريد أن أشتري هاتفا آخر بسعر غالي يبلغ 8000 دينار ليبي، هناك من قال لي بأن هذا من التبذير مع أنني مقتدر ماليا وأنا أعزب ليس لدي عائلة أصرف عليها ودائما أقوم بالتصدق من مالي، فهل يحق لي شراء هذا الهاتف؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم ما دام أنه يؤدي حق الله في المال من الزكاة مثلا وبقية الحقوق والواجبات وقد رزقه الله عز وجل مالا فلا بأس بأن يظهر أثر نعمة الله عليه. ولذلك الغني يجوز له أن يشتري بيتا أو قصرا بما يتناسب بوضعه الاقتصادي والمالي وأسرته، ما حد يقول يحرم على الغني أن يبني قصر، كذلك يشتري أفخر السيارات، الشريعة ما تمنع هذا. الممنوع أن يأتي الفقير ويذهب يحاول أن يفعل كما يفعل الغني، يذهب فيقترض ليشتري قصر، يقترض ليشتري سيارة، يقترض ليشتري محمول غالي مثل الذي تريد أن تشتريه. أما إذا أنت كنت مقتدر على شرائه وتؤدي حق الله في المال لا أحد يمنع من هذا، هذا ليس تبذير ولا إسراف، هذا يعني استمتاع بما من الله عليك وأنعم عليك بهذا الرزق وبهذا المال. أهم شيء أن تؤدي حق الله في المال وأن لا تنسى نفسك من الصدق، وأنت ذكرت بأنك تتصدق ولله الحمد فلا بأس بذلك. وأهم شيء يا أخي الفاضل أنك لا تشتري هذا لأجل الرياء أو الفخر على الناس والتكبر على الناس، تنتبه لهذا الأمر. أبو محمد من الأردن الزرقاء يقول عندما أنظر إلى الكعبة المشرفة من التلفاز أقول ما شاء الله سبحان الله ربي وربك، هل هذا يجوز؟ يقول يعني دائما إذا يعني رأيت الكعبة أقول هذا الكلام. أبو محمد من الأردن الزرقاء بارك الله فيه وجزاك الله خير. لا شك بأن هذه مشاعر المسلم الفياض حينما يرى بيت الله العتيق، حينما يرى المسجد الحرام، فجميل جميل أن تقول الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله ربي وربك. الكعبة مخلوقة، الكعبة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، خلق من خلق الله عز وجل. فكلامك جميل وطيب، سبحان الله ربي وربك. ولذلك عمر بن الخطاب لما وقف عند الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيعني من السنة يقول العلماء إذا رأى الإنسان أمر مثلا من الأمور العظيمة في الدين وفي كذا يكبر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر وكذا الصحابة. أم محمد من تركيا تقول أنا عمري 41 سنة، قبل 15 سنة فاتني صيام رمضانين بسبب الحمل ومرة بسبب الرضاعة، كنت أريد الصوم لكن زوجي منعني من الصيام، كنت لا أعرف أن علي القضاء إلا عندما تابعت برنامجكم قبل فترة، ماذا علي الآن؟ أختي أم محمد من تركيا بارك الله فيك، الذي عليك الآن كما استمعت وعلمت عليك القضاء، ذمتك ما زالت مشغولة بهذا القضاء، وكان الواجب عليك أن لا تطيعي زوجك في أمر واجب عليك أوجبه الله عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المرأة ممنوعة من الصيام إلا بإذن زوجها في صوم النفل وهو شاهد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها موجود في البلد، أما صوم الفرض لا، من انتهاء رمضان من اليوم الثاني من شوال يبدأ القضاء، هذا واجب عليك، وهو واجب موسع يتضيق في شعبان، إذا دخل شعبان يجب عليك أن تبادر القضاء. عموما أنت عليك قضاء أيام من رمضانين سابقين تقضينهم بارك الله فيك، وليس عليك إلا القضاء. أم وائل من السعودية تقول أنا عندي بنت عمرها 8 سنوات، أحاول أربيها على الصلاة وألبسها الساتر حتى في البيت تلبس بجامة عشان تتعود، وما أتحمل ذنبها. الآن يقولوا لي يعني يلبسونها بدل رياضية في المدرسة، أنا أعترض لكن إذا ألزموني هل علي شيء؟ أم وائل بارك الله فيك وشكر الله سعيك وبارك الله عز وجل فيك وفي ذريتك وفي عملك، وهذه نعمة من نعم الله أن الأم تلتفت إلى ابنتها وتربيها منذ الصغر على القيم والمبادئ وعلى أمور الشرع ولله الحمد. هذه مهمة لأن الله تعالى سيسأل كل أب وأم عن أولادهم، لأن الله تعالى أمرنا بإنقاذهم من النار. فأنت على خير يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، كون المدرسة تطلب هذا الشيء وهي في محيط بنات إن شاء الله ما عليها شيء، إذا ألزموك أو ألزموا البنت ما عليها شيء، أهم شيء يكون لباس الرياضة ساتر فضفاض وواسع، هذا أهم شيء، إن شاء الله ما عليك شيء، لأن ما زالت البنت صغيرة في مثل هذا السن وملزمة بمثل هذا اللباس. وفهميها دائما، علميها، لقنيها، حاولي أن تزرعي فيها مثل هذه القيم والمبادئ حتى تعرف الصح من الخطأ، وبهذا تنشأ البنت، وإذا نشأت البنت على مثل هذه التربية سينشأ جيل طيب بإذن الله جل وعلا. أم آدم من تونس تقول أنا أعمل محامية من 19 سنة أتحرى الحلال في معاملاتي، لا أقبل النيابة في الجرائم الأخلاقية، أرفض قضايا التبني، لا أطلب من موكلي أن يغير أقواله لما فيه صالح الدعوة، بل أطلب منه الحقيقة حتى وإن كانت ليس في مصلحتي، أصبر على يعني مثلا مسائل الأجرة وأقسطها أيضا عليهم، أقابل يعني حرفائي في مكتبي مع ترك الباب مفتوح وبحضور السكرتارية، تنصحني بترك العمل بما أني أختلط بالزملاء والقضاة والمواطنين في المحكمة مع العلم أني متزوجة من رجل يخاف الله وأريد مساعدته في المصاريف، خاصة وأننا تداينا من الأصدقاء لشراء منزل خوفا من ربا المصارف. أختي أم آدم من تونس، بارك الله فيك وبارك الله سعيك وكثر الله أمثالك، جميل والله إني أسمع مثل هذه الأسئلة من أخوات محاميات وإخوة محامين. سبق وأنه جاءنا أيضا سؤال من أخ محامي يتحرى الحلال ولا يقف مع المجرمين ويريد فعلا نصر المظلوم ولا يقبل القضايا اللي تمس الدين، تمس أمن البلد، تمس القيم والأخلاق، وهذه نعمة من نعم الله. فيا أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تستمري في هذا العمل وتحرصي أن تدربي أيضا يعني من يريد أن يدخل في هذا الميدان تدريب على الخطوات اللي أنت تسيرين عليها وعلى القواعد اللي تمشين عليها، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك. وجودك في مثل هذا الحقل أنا أعتقد بأنه نافع وأيضا يعكس صورة جيدة على أن يعني الفكرة والله أن المحاماة لا ينجح فيها الإنسان إلا إذا أخذ ما هب ودب وما حل وما حرم والغث والسمع، غير صحيح الكلام هذا. هذه أختنا أم آدم الله مبارك، وأخونا اللي سبق أن أرسل لنا رسالة فيما مضى أيضا ينتقي القضايا انتقاء، ينتقيها انتقاء، فكثر الله أمثالك. وعموما أختي الفاضلة ما دام الحمد لله يعني متزوجة ومحتشمة ومحجبة وتقومين بهذا العمل الطيب، أنا لا أنصحك بتركه، بل أنا أقول لك استمري حتى تنتهي المشاكل المالية اللي عندك وعند زوجك، وأيضا يكون لك تأثير على الموجودين، تحاولين أن تعطي صورة عن المحامي المسلم اللي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه، وكما أنه يعني يأخذ قضايا يرحم أيضا، يرحم ويكون عادل ولا يخوض في كل قضية طمعا في المال وطلبا للتكثر من المال. فهذا الذي أنصحك به، وصلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير. أمة الله من لبنان بارك الله فيها تقول هل قول رب اغفر لي وارحمني يعد استغفارا؟ أختي أمة الله من لبنان بارك الله فيك، الجواب نعم يعد استغفارا، رب اغفر لي استغفار، هذا يسمى استغفار، رب اغفر وارحمني دعاء، ارحمني دعاء، فالاستغفار له صيغ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، استغفر الله العظيم مثلا، اللهم اغفر لي مثلا، رب اغفر لي مثلا، هذا كله استغفار بارك الله فيك. أم محمد أيضا من لبنان تسأل تقول يعني إذا العين مثلا تحسد تقول ما العمل؟ يا أم محمد من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة للعين نعم العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل أحد يصيب بالعين، لا هناك من يبتلى بمثل هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، يدل على شدتها. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر أو في مكان ونزل أحد الصحابة اسمه سهيل أو عفوا سهل ابن حنيف نزل يغتسل، فرآه رجل من الصحابة قال ولا جلد مخبأة، يعني المرأة البيضاء اللي ما رأت الشمس، فلبط سقط الرجل في الماء، فأسعفه الناس ونادوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فغضب عليه وتغيظ عليه قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، أو تبارك الله مثلا أو اللهم بارك أفضل، اللهم بارك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يغتسل، أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزالة، ثم أخذ الماء وصبه على سهل من وراء رأسه من جهة من الخلف، فقام ما كان في شيء، سبحان الله العظيم. ولذلك أخت الفاضلة، يعني بالنسبة للحماية من العين على قسمين: القسم الأول قبل الوقوع، وهي الاعتصام بالأذكار والتحرز بالآيات الشرعية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء كثيرة نقولها في حياتنا في يومنا حتى يدفع الله عنا مثل هذا البلاء. والثاني بعد الوقوع، في يعني إذا قدر الله وقعت العين، أسهل علاج أنك تأخذين من وضوء العائن أو العائنة، يتوضأ ويغسل داخلة الإزار، يعني مثلا داخل هنا ومن أو الفانيلة اللي ملتصقة ببدنه، ويغسلها ويعصرها ويصب على المصاب المعيون بهذا الماء. إذ لم يعرف الشخص هذا، ما عرف، يقرأ عليه بالرقية الشرعية، الفاتحة والقواقل الثلاث مثلا والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عدنان من اليمن بارك الله فيها تقول: نحن ثلاث أخوات، اثنتين متزوجات وواحدة مطلقة، وأربع إخوة، ثلاثة متزوجون وواحد عازب عمره 30 سنة، الوالد توفي من 21 سنة، الوالدة توفيت من سنة، ترك الوالد عمارة فيها 5 شقق، علما أن أخي الثالث وعائلته يسكنون في شقة في العمارة، الشقة الثانية يسكن فيها أخي العازب، أختي المطلقة، باقي الشقق مؤجرة. عملنا توكيل لأخي الثاني بعد وفاة الوالد الاستلام الإيجارات، واستلمها لمدة 18 سنة ولا نعرف أين ذهبت، وهو لا يخبرنا بشيء. وبعدها استلم أخي العازب إيجار شقتين لمدة 3 سنوات وتصرف بها لأنه عاطل عن العمل، ومن ثم اغترب قبل سنة. واستلم إيجار الشقتين أخي الثالث الذي يسكن في العمارة، ولا نعرف نحن البنات مع أخي الأول المغترب أين تذهب تلك الإيجار. السؤال: تريد نصيحة لإخوتي بالذات الأخ الموكل أن يعطينا حقنا؟ هل صحيح أن من يسكن العمارة من الورثة لا يحق له أن يستلم شيء من الإيجارات؟ هل أي شيء ينفقونه أبناء المتوفى أثناء وجود الوالد ملك لجميع الورثة، سواء إناث أو مساعدة، عفوا تقول أثاث أو مساعدة مالية في بناء المنزل أو غيره، أم كل واحد يأخذ كل ما أنفق من ماله الخاص؟ أختي الفاضلة أم عدنان من اليمن، بالنسبة لما ذكرتي، الميت إذا مات، الخطوة الأولى التي تقوم بها المحاكم حصر التركة وحصر الورثة، فالتركات تحصر في صك، والورثة أيضا يحصرون، لأن هناك قد يكون أناس يحجبون لا يرثون. ثم بعد ذلك تبدأ عملية توزيع التركة، ولا يجوز لأحد على الإطلاق أن يستأثر يعني التركة كلها أو بعضها، أو يحرم إخوانه أو يحرم أخواته، أو تحرم هي إخوانه أو أخواتها من التركة. ووضع اليد على التركة من غير مسوغ شرعي، فإن هذا من الظلم، من الظلم الخطير الذي يخشى على صاحبه أن الله تعالى يسلط عليه عقوبة. ولذلك كل من منع إخوانه وأخواته من التركة وقهرهم تسلط عليه فهذا ظالم، هذا ظالم، وما يأخذه سحت ونار والعياذ بالله، سيأكلها في جهنم نعوذ بالله. وبالنسبة لما ينتج عن هذه العقارات أو الشقق، كل هذا حق لجميع الورث بعدما تخرج الأشياء التي هي تعود بالصيانة على المبنى، ما الأمور الاستهلاكية. أي شخص يسكن شقة ينتفع بها، هذه تحسب من تركته ويوضع قيمة إيجار، ويقال تدفع من نصيبك من التركة بهذه الطريقة، وإلا كانت الدنيا فوضى، والناس ما يمكن أن يأخذوا حقهم إذا كان بمثل هذه الطريق. عموما أختي الفاضلة، يعني يبلغ هؤلاء الإخوة وأن ما أخذوا حرام وسحت، ويجب أن يعيدوا القسمة وأن يقسموا على جميع أخواتهم، وكذلك الأخ الكبير الذي ذكرتي أنت. عموما جميع الورثة لابد هم الآن يشتركون في كل ريع من هذه العمارة. بارك الله فيك أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.